أرواحنا والمستشهدين بين يديك وتحت لوائك. الله يعطيكم العافية أخوات، تقبل أعمالكم. يقول الإمام الإمام الباقر عليه السلام: لتمحصن يا شيعة آل محمد، لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين، وإن صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه، ولا يعلم متى يخرج منها. وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها، ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها. هذه الرواية تتحدث عن عصر غيبة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. تتحدث عن سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، تجري هذه السنة في كل زمان، ولكن في زمن الأئمة سلام الله عليهم سنة التمحيص كانت محدودة في دائرة ضيقة. أما في زمن عصر الظهور، في زمن غيبة الإمام، فإن سنة التمحيص أحد أهداف وأحد غايات، كما سوف يأتي، غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف. هذه الرواية تتكلم عن تمحيص الشيعة: لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين. نحن نعلم، لكن في فرق أيضا. يقول: لاحظ أنت عندما تضع الكحل في عينك أنت تختار متى تضعه، ولكن لا تعلم متى يخرج هذا الكحل من العين، لأن في كثير من الأحيان نغسل عيوننا وكذا ويبقى أثر هذا الكحل، ما ندري متى يروح، يأخذ وقت طويل. أما بالنسبة إلى تمحيص الشيعة فإنك لا تعلم متى تدخل في شريعة من أمرنا، يعني في شريعة وأوامر متى تدخل في الولاية، ولا تعلم متى تخرج. في الليل أنت في شريعتهم، في النهار تخرج منها. ماذا يعني أن الإنسان الموالي في كثير من ساعات حياته هو بين خروج من شريعة الأولياء ودخول؟ هذه سنة التمحيص، ليس أنك في حالة واحدة وإنما يعيش حالة من التذبذب. ساعة أنت في دائرة الولاية، ولاية أهل الحق، وساعة أنت في ولاية أهل الطاغوت وخارج ولاية أهل الحق. هذه سنة التمحيص تأخذك يمنى ويسرى حتى تعلم. إذا لا تعلم أين تكون حتى تعلم، حتى تختار أين يجب أن تكون. عندما تعيش حالة من التعب، جربت ولاية أهل البيت ساعة، جربت ولاية الطواغيت وغير أهل البيت ساعات وأيام، إلى أن تقرر تتخذ قرار أين يجب أن تكون، أين تريد أن تكون. في هذه الأيام نعيش هذا الحدث المؤلم، وهو يتكرر في كل عام، ولكن يجب أن نقرأ قراءة مهدوية، قراءة ولائية. نعم، ظاهر هذا الحدث أن المتصرف فيهم أولياء الطاغوت، وأنهم فجعون بهذه المصيبة. في أيام ذكرى ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، ولكن واقع هذا الحدث وحقيقة هذا الحدث هو أننا نعتقد بأن الإمام هو المتصرف في التكوين، متصرف في العالمين، وأن هذا الحدث مثل بقية الأحداث هو امتحان للشيعة. من الشيعة سوف يختار طريق الولاية والثبات على ولاية الحق وينصر ولاية الحق، ومن منهم سوف يجبن ويتخاذل ويختار طريق آخر غير طريق الولاية. هذه نقطة يجب أن نستفيد منها ونلحظها من هذا الحدث، أنه امتحان للمؤمنين و نقطة انطلاق جديد لاتخاذ قرارات جديدة، أن أنا لدي إمام وأنني يجب أن أعيش في ظل الإمام، وأن حركتي يجب أن تكون فاعلة في هذا المشروع المهدوي. أتكلم عن وضعنا في البلد في أيام ولادة الإمام الحجة، كم من العلماء كانوا يشكون ويوجهون بأن يا ناس انتبهوا لا ترتكبون المحرمات في ليلة الولادة، ضحك مع الأجنبي، اختلاط ما أدري وش بعنوان الفرح وإقامة الفرح لأن الإمام الحجة قد ولد. هذه الحالات اللي نراها ونشاهدها في الشوارع أيام إحياء مولد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف دون الالتفات إلى الحدود والشريعة والحلال والحرام تحت عنوان الفرح بولادة الإمام الحجة. وفي كل عام يوجه علماء المنطقة يا ناس انتبهوا، حضور الإمام الحجة ولادته يجب أن نحتفل بها بما يتناسب مع مقامه سلام الله عليه، مو نحتفل بها حسب أهوائنا، احتفال طواغوتي. يجب أن يكون الاحتفال احتفال ولائي واقعا. هذا جانب. جانب آخر وهو امتحان أيضا، امتحان في كيف يجب أن نحتفل بهذه المناسبة. يجب أن يتحول هذا الاحتفال إلى، بدل ما نعيش حالة من التعبير عن الفرح بطريقة غير لائقة بالإمام ولا تتناسب مع الشريعة والإيمان وأهداف أصلا إقامة هذه الاحتفالات بالولادة، ولادة الأئمة، وإعادة غرس المبادئ الإسلامية وإحياء الشريعة في حياة الناس، مو العكس. نحتاج إلى أن نعي وأن نعلم. لاحظوا ماذا تقول الرواية، لا يعلم متى يخرج ومتى يدخل، تمحيص. إذن يحتاج إلى أن نعي. أول خطوة في تمهيد للظهور هي الوعي والعلم والمعرفة. كل شخص أخوات منا هو في الواقع يحمل هوية اجتماعية، هوية اجتماعية، يعني كل واحد يكون دار لأن عندنا احتياجات. احنا كيف نأمن احتياجاتنا أخوات؟ كيف ندبر معاشنا؟ كيف ندبر حياتنا؟ ما نتعامل مع بعضنا البعض؟ ما نحط لنا قوانين لتدبير أمور حياتنا حتى داخل البيت؟ ما في دولة تحط قوانين عشان تدبر أمور حياة الناس؟ هذه القوانين، هذه المبادئ، هذه الطريقة في الحياة التي نضعها هي تصنع لنا هوية، تصنع هويتنا. هنا نحتاج إلى وقفة مع أنفسنا. ما هو مصدر هويتي؟ هل هو الإسلام والشريعة؟ هل مصدرها الأئمة عليهم السلام؟ أو أنها هوية مشوهة شوي من الشريعة وشوي من غير الشريعة؟ رؤية 2030 إحنا لماذا نرفضها؟ لماذا نرفض رؤية 2030؟ هذه اللي داخل اليوم بعنوان التنمية الاجتماعية، التنمية البشرية في كل مجالات الحياة، حتى في الأسرة، حتى في العلاقات الأسرية. لماذا نرفضها أخوات؟ أولاً لأن إحنا مسلمين ونعتقد بظهور، عندنا إمام حي، ونعتقد بأن عندنا هوية وعندنا رؤيتنا الخاصة، ما نحتاج إلى أحد يضع لنا رؤية. ثانياً تعالوا إلى هذا الذي يضع لنا رؤية. رؤية هذه زبالة، زبالة النتاج الحراك الاجتماعي والنتاج الاجتماعي الغربي، الفشل الذي عاشه الغرب وعاشته أمريكا في تاريخها، صدرته إلى الآخرين. الانحطاط اللي عاش المجتمع، هذه زبالة التاريخ الغربي يروج فيها في بلادنا تحت عنوان التنمية وبعبارات جميلة وجذابة. هذا يحتاج منا إلى وعي. سيد القائد يؤكد على أن أهم شيء، الشيخ المصباح أيضا يؤكد على أهم شيء هو الوعي الاستراتيجي، وعي العام الشامل. قبل لا تدخل في تفاصيل خطة معينة، وش القوانين وش كذا، أول شوف هذه الخطة من وضعها. والإيمان ليس الصلاة والصيام. من اللي قال إن الإمام الحجة سوف يأتي في المسجد يصلي ويصوم؟ هذا شغل وضع الناس، حتى يأتي بعض خطباء جمعة في يوم الجمعة في مسجد وجامع اسمه جامع الإمام الحسين عندنا في البلد. الجمعة الماضية يوم السبت حصلت المجزرة، يوم الجمعة أكثر من خطيب يؤيد ويدعم رؤية 2030 إلى فلان ابن فلان عليهما عليه. نحن في محاضرات سابقة ذكرنا أن أصلاً ما نحتاج أحد يخطط لنا، هذا كررناه كثير. اليوم لا، مو فقط ما نحتاج أحد يخطط لنا، أصلاً هذه الخطة زبالة، هذه الخطة ما فيها أي شيء من القيم، ما فيها شيء من الأدب، ما فيها شيء من التنمية. هذه انحطاط إلى المجتمع في كل أبعادها. فنحتاج إلى توعية، نحتاج إلى وعي. من يصنع هويتك؟ ومن يصنع هوية أبنائي؟ ومن أرعاهم؟ هذه مسؤولية، مسؤوليتنا أخوات كأمهات، كنساء مربيات، مؤثرات في المجتمع. إذا نحن في أيام ولادة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف نعيش حالة من الألم، أولا لغيبته سلام الله عليه، وثانيا للأحداث ومجريات الأحداث، ولكن أيضا نعيش حالة من الأمل بأن هذه الأحداث هي بعين صاحب الزمان وهي بإدارته وتدبيره، والهدف منها أحد أهدافها وأحد ألطافها تمييز أهل الحق من أهل الباطل. أن كل واحد منا أول شيء يسأل نفسه أين أقف؟ أين أقف؟ مع من؟ ليس فقط على مستوى المشاعر، أيضا على مستوى السلوك والأهداف والقرارات والغايات التي من أجلها أعيش. السيد القائد يقول، يتكلم عن الشباب، يقول الشباب مسؤولية المربين إن يضعون لهم هدف، وهو أنهم أبناء الإمام، أنهم ممهدين لظهور الإمام، أن عندنا مشروع مهدوي نحن نعمل عليه ليلة نهار، نحن مسؤولين عنه. والشيء الثاني أن يصنع هويتهم الإسلامية ويميز بين الهوية الإسلامية والهوية الطاغوتية الشيطانية. هذه وظيفة المربي. ولصناعة الهوية هناك خط ومنهج، ولدينا الكثير من المناهج. في كثير من الأحيان نحن نقول نحتاج لأجل صناعة الهوية إلى قدوة. نعم صحيح، نحتاج إلى قدوة، لكن هذه القدوة تكون على نحوين. أحيانا تكون شخص يقتدي به أفراد المجتمع ويقود هذا الشخص المجتمع، يسمى القائد. وأحيانا يكون صفات أوصاف وخصوصيات أهل الحق والروايات التي تشرح صفات وخصوصيات أهل الحق كثيرة، والآيات القرآنية التي تبين أصناف أهل الحق كثيرة، وحتى لدينا في مجتمعاتنا لدينا خطوط فكرية، خطوط اجتماعية، خطوط سياسية، ولدينا قادة في هذه الخطوط، وهناك نماذج بارزة لكل خط، كان حق أو كان باطل هذا الخط. لذلك يجب أن نحدد أنا في أي خط أريد أن أقف، لأن هذا الخط سوف يصنع لي فكر وهوية، وسوف يؤثر على مصيري وعلاقتي بالله سبحانه وتعالى، وموقعي أيضا في عصرته، وعلاقتي بالأئمة عليهم السلام. إذن لابد من تحديد أين نقف وفي أي خط نسير وتبع أي خطة ننتهج ونتبع. هذه الخطوة الأولى، أن نعرف أين نحن وما هي هويتنا، أين نحن في خارطة المجتمع. السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير يقول، الإمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث عن العباس يقول: كان عمي العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. يعني الإيمان يأتي بعد نفاذ البصيرة. إحنا كلنا ندعو نتمنى يا رب نصير من الموحدين للإمام الحجة. أنصار الإمام الحجة مغفلين، يلعب عليهم والله أصحاب خبرة وتجربة في الساحة الاجتماعية. البصيرة كيف تيجي وإحنا نايمين في البيوت نسي البصيرة؟ ولا لما نتحمل مسؤولية اجتماعية، لما نحمل هم المجتمع، لما نحمل هم الإمام، ما هو هم الإمام؟ إن الواحد يصلي ويصوم ويتحجب زين، هذا هو هم الإمام؟ أو هم الإمام إقامة دولة وحضارة إسلامية بيئة صالحة لتربية أناس صالحين؟ هم الإمام هو البيئة الصالحة الحاضنة لهؤلاء الأفراد. إذا كانت البيئة صالحة فإن الأفراد بالتدريج سوف يصلح حالهم. نحن نستشعر هم الإمام ونصبح نريد ما يريده الإمام ونتحسس ونقوم بما يريده الإمام وأن نكون من الموهدين. ليس فقط الجاهل الغافل قليل البصيرة، ليس فقط أنه لا يصبح من الموهدين، لا، وإنما يصبح من الكفار، من المنافقين، من لأن ما في طريق آخر، إما أن تنصر الحق أو تنصر الباطل. ما في شيء اسمه حياد، الإنسان دائما صاحب موقف. ما أقدر أقول أنا بصير محايد، المحايدة موقف. المحايدة عندما يكون أهل الحق مظلومين ويعيشون حالة من الأسى والظلم والاضطهاد، هذه موقف. كثير من أصحاب الأئمة عليهم السلام التي خاذلوا وراحوا ونصروا الإمام الحسين، هذول ما نقول إنهم خذلوا الإمام إلا اختاروا الحياد. الحياد موقف يقوي أهل الباطل، موقف بصالح أهل الباطل. ولا يعني بأننا يكون لنا دور اجتماعي، يعني أن نطلع للشوارع لا، هذا تقليص إلى الحركة المهدوية. الحركة المهدوية حركة في كل الساحات، يجب أن نكون حاضرين في كل الساحات. كنت أم أربي أولادي تربية إسلامية، أكلمهم على الإسلام، على المسلمين، على اللي يصير في العالم، مو بس همهم أكل وشرب ولعب وتفاهات، وبعدين لما يكبر أقول له وش ولدي تافه. أنا خليته بعيد عن العالم الإسلامي، أنا خليته بعيد عن هم إمامه، وش بنتظر منه لما يكبر؟ مطلوب من الأم إعادة النظر في طريقة تربية الأطفال والأولاد من الطفولة. يصير هذا الطفل عنده هم اجتماعي مهمك نفسك وأخوانك، ولا شغل في أحد. وهكذا بقية الساحات، طبيب، المعلم، المهندس، المهندسة، في كل ساحة لابد أن أتصرف على أنني معلمة، طبيبة، مهندسة في دولة الإمام. كيف أتصرف هناك في دولة الإمام؟ الشكل كل واحد يحب نفسه ولا يشغل أحد. إذا نحتاج إلى إعادة الهوية الإسلامية إلى وحضورها في نفسي وفي الساحة الاجتماعية والإصرار على حضورها. من المقالات اللي انطرحت قبل هذه، يعني الجمعة والخميس الماضي، بعض المقالات، لاحظوا هذه خطوط سياسية توجه الرأي العام وترهد وتشوش على الناس، والناس تتبعهم بدون وعي، بدون التفات، وتكرر كلامهم. أحسنتم، العقل الجمعي وتأثيره. وفي واقع هذا التكرار وهذا هو خروج من دائرة ولاية الحق إلى ولاية الباطل. ولاية تحتاج إلى وعي. قبل الله أتكلم، قبل الله شو اسمه أفكر وأغرس في نفسي وفي مشاعري مشاعر معينة، لازم أول شيء أغربلها، أشوف هذه حق أو باطل، أشوف تبع أي خط هذا، من وين جاية. إذا يكتبون إحنا ما رغبين، نبغى نفصل الدين عن الدولة. إحنا نطالب بدولة مدنية. الدولة المدنية يعني هذه رؤية 2030. القوانين التي تجري قوانين مدنية ما لها علاقة بالإسلام أو بديانة أخرى. لازم نقبل بتعدد الأديان. نعم، الإسلام وضع حل وعنده حلول إلى تعدد الأديان ويحترم جميع الأديان. أما الدولة المدنية اللي أنت قاعد تتكلم عنها هذه ما تحترم حتى الإنسان. انحطاط على كل المستويات تسميها دولة مددية، مسميات جميلة براقة، ولكن الواقع تزييف مثل ما يقول السيد القائد الله يحفظه. هذه الأمور يجب أن نناقشها، أن نطرحها، وأن نبينها إلى بعضنا البعض، وأن ننتبه منها، لأن هذا الزمن زمن شبهات، زمن مزالق كثيرة، أفكار براقة جميلة تشبه الحق، تجعلنا يصعب علينا التمييز، فنحتاج إلى من نناقش نطرح هذه المسائل كما بيننا، بحيث ان احنا تكون مواقفنا تجاه الاحداث مواقف قائمه على وعي، ولنكتسب البصيره بالتدريج، وبهذه الطريقه يشتد ايماننا واقعا. الايمان ما يشتد بالصلاه والصيام البعيده، روحي اصلي في مسجد محريز عنهم، هذا اللي يقول تعالوا فصلوا الدين على الدولة. الإمام المهدي سوف يأتي بدولة، دولة إسلامية. وما لو كان بيصلي في المسجد وبيترك الناس بحالهم على شغل بحث، ما كان غاب كل هذه السنوات، الآلاف من السنوات، المئات من السنوات. ولو كان أنصاره بهالشكل يقيمون الاحتفالات ويصيحون وما ادري ويش، ويصلون ويصومون ولحاهم لوين مواصله، وحجابهم احسن حجاب وما يغلطون، لكنهم ما يفهمون شيء في الساحه، ينخدعون بسرعه، يشكون في بعضهم البعض. من بحرين بالشعارات الغربيه البراقه يلعب عليهم بسرعه. لو كان هالشكل كان من زمان ظهر الإيمان، ليش ما يظهر؟ بعدين نستغرب لماذا لا يظهر؟ مو متفهمين إن الإسلام غريب في هذا الزمان؟ الإسلام غريب، أحسنتم، طقوس خالية من الإيمان الواقعي. المشكلة مو فقط في ذاك اللي يرفض الإسلام، ولا يبغى يصير ليبرالي، ويبغى يصير علماني، ويبغى يصير مدروش. المشكلة حتى في المؤمنين، حسب الظاهر إيمانهم خاوي من الإيمان الواقعي في كثير من الأحيان والساحات والساعات. نحتاج إلى وقفة صادقة، حيث واقعا هذا الألم الذي نعيشه ألم غربة الإيمان، غربة الإسلام، بالإضافة إلى اضطهاده. ذاك الطاغية يضطهد الإسلام، مؤلم، نعم، يقتل أبرياء، مؤلم، ولكن الأكثر ألم أن نكون نحن من نضطهد الإسلام دون أن نشعر. ما احنا فاهمين، إذا ما حسينا أن احنا عندنا مرض، أن هذا الإيمان اللي نعيشه إيمان مريض، هذا التدين اللي احنا نعيشه وفرحانين فيه تدين مريض، ما بنعالجه. نحتاج نتلمس أعماقنا واقعا، ونعيش واقعا للإمام الحجة. ماذا يعيش من آمال؟ وماذا يريد واقعاً؟ بأي مقدار أنا قريبة من إرادة الإمام وطموح الإمام ورغبة الإمام وآمال الإمام؟ حتى أقول أنا عندي أبغي أعيش أمل ظهوره أو أشارك التمهيد له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جل آلامنا من ذواتنا، هذه الذات المقصرة التي في أكثر ساعات عمرها كانت خاذلة للي بالكلام، بالفعل، بالغفلة، بالانفعال، بالمشاعر، بالتفاعل. كم تفاعل وكم فعل وكم رسالة وكم 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 صدرت منا فيها خذلان للإمام. أن نعيش هذا الألم من أنفسنا. ومتى يا مولاي تصلح هذه النفس؟ متى تأخذ بأيدينا لكي نساهم؟ لا أقل، لا نصبح من أعداء أهل البيت سلام الله عليهم. سوف يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة أن شخصيات باردة كانت أصلاً تربت مع الأئمة عليهم السلام، ولكنهم كانت لهم أسوأ أنواع العاقبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يعرف نفسه، أن يعرفنا أنفسنا. وما في هذه النفس من أمراض، وأن يساعدنا على أن نغرس ولو شيء بسيط من الهوية الإسلامية الإيمانية الواقعية قبل أن تنتهي فرصتنا في هذه الدنيا. اكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء أخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة، ونقرأ الفاتحة للشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. صلى الله على محمد وآل محمد. الله يعطيكم العافية.